بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة نور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا واتصلا بالسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان وصايا للصائمين. يمكنكم استمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة فضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحديثي إليكم معشر المستمعين والمتابعين عن قيمة أهم شيء يملكه الإنسان في هذه الدنيا، وهو الوقت. فالوقت هو أثمن ما يملكه الإنسان، لأنه هو رأس ماله. الوقت هو حياة الإنسان، ولذلك الله سبحانه وتعالى أقسم بأجزاء الوقت وأحواله في آيات كثيرة. يكرر الله جل وعلا هذا القسم، والفجر والليل والنهار والضحى. فالله جل وعلا أقسم بهذه الأمور، أقسم بالعصر، بل خص سورة من سور القرآن بذلك، وهي سورة العصر. وبذلك يدرك الإنسان أهمية الزمان، لأن هذا الوقت هو الذي تقع فيه أعمالك، وهذا الوقت هو الذي إن استثمرته فيما يرضي الرب تبارك وتعالى كان نعمة عليك، وإلا فهو نقمة. والوقت أمانة في رقبة الإنسان، فهي نفسه وهي حياته. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: النعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. والوقت له خاصية معشر المستمعين، الوقت إذا ذهب لن يرجع، وهذا يدفعنا إلى أن نستغل كل لحظة من لحظات حياتنا. ولذلك عمر رضي الله عنه في وصيته المشهورة يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: كن في الدنيا كأنك غريب. الآن نرى في الحقيقة ما يعني لا يسر الإنسان عندما يرى أولئك الذين يتجولون في الشوارع طوال الوقت بلا هدف، من يجلسون بالساعات الطويلة. هو يجلس في هذا المجلس يريد أن يقتل هذا الوقت، وما يعلم أنه سيتحسر عليه غاية الحسرة. ولذلك يقول الإنسان عندما يتذكر فوات هذه النعمة: يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، أي فاتت الذكرى. يقول: يا ليتني قدمت لحياتي، حياتي هي هذا الوقت الذي ضيعه. والله سبحانه وتعالى قال: أن تقول نفسي يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. فالعاقل من ندم اليوم حيث ينفعه الندم، واستقبل من لحظات عمره وحياته فاغتنمها قبل أن يأتي ذلك اليوم الذي يندم فيه ولا تساعة من دم. هذا الوقت إنما يضيع لعدم وضوح الغاية، فعندما لا يكون الإنسان هدف ولا يكون له أمر يسعى إليه تراه لا يكترث بهذا الوقت، سواء ضيعه في ما لا ينفع أو ضيعه في ما هو مباح. وذلك الله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نسعى غاية السعي، قال سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. وهذه المسابقة لا تكون إلا إذا جد واجتهد واستفاد من وقته. وفي الحديث الآخر يحسنه بعض أهل العلم: من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزلة، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. فعندما يسمو الهدف وينبل يكون ها هنا السعي لتحقيقه. عندما يرافق الإنسان أولئك الذين لا يهتمون بالوقت ويضيعون شبابهم وعمرهم، لما اقترن بأمثال هؤلاء غير الجادين ضاع وقته كذلك. إذا أشغل الإنسان نفسه بالملهيات والمغريات ضاع وقته وخسر عمره. يبغي على الإنسان أن يبحث عن الأعوان والأصحاب الذين يعينونه على استغلال وقته. ولذلك الإنسان إذا علم قيمة الوقت وأهميته وأنه سيسأل يوم القيامة: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره، فيما أفناه. فعندما يعلم ذلك علم اليقين يكون ذلك أكبر الدوافع له. ونحن في هذه الأيام واللحظات القليلة التي تعد على أصابع اليدين، هذه الأيام العشر التي نحن فيها، إذا ذهبت فإنها لن ترجع إلا أن يشاء الله، إن أمد الله في عمرك كي تدرك عشرا في السنة القادمة. فهي أيام ثمينة وأوقات غالية، ينبغي الإنسان أن يعرف شرف وقته وزمانه فيستثمر هذه العشر الأواخر حتى ينال ثوابها وأجرها ويدرك هذه الليلة التي هي خير من ألف شهر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا ليلة القدر وأن يوفقنا إلى قيامها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. هنا فالشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول: أنا أخذت قرار في رمضان أن أقرأ في كل المصاحف المهجورة في المنزل، بحيث كل جزء من مصحف حتى يقول تم الختمة، هل ما أفعله صحيح؟
ما تفعله من كونك تقرأ في القرآن هذا هو المطلوب منك في رمضان. فالإنسان مطلوب منه أن يجتهد في تلاوة القرآن وأن يعمر وقته بأشرف الأعمال التي تفعل في رمضان، وهي قراءة القرآن ومدارسته. وكونك تقرأ من المصحف الذي هجر هذا أمر طيب، ولكن إذا كان هذا المصحف لا يقرأ فيه ولا أحد يفتحه وهو ملك لك، فأرشدك إلى باب آخر، وهو باب وقف هذا المصحف في الأماكن التي تقرأ. هناك جمعيات خيرية وجهات تستقبل مثل هذه المصاحف التي يعني صالحة للقراءة وتديرها إلى جهات أو مساجد أو دول بإمكانهم أن ينتفع بهذا المصحف ويقرأ منه. يظهر لي أن هذا أفضل من أن تقرأ في مصحف تفتح منه جزءا واحدا فقط وبقية السنة وبقية الأيام وبقية الأجزاء لا تقرأ منه. فلو أنك حولت هذا المصحف إلى وقف، إلى مكان يقرأ فيه هذا المصحف، كنت مأجورا بأكثر مما ظننت أنك ستحصل أجر قراءة جزء واحد منه. علم أنت على فعل طيب وعلى عمل طيب، ولو أنك أوقفت هذا المصحف لكان أنفع، والله أعلم.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. أيضا يقول أهلي يقول يسكنون في دولة أخرى، فيقول هل أستطيع أن أحول مبلغ زكاة الفطر وهم يشترون زكاة الفطر ويوزعونها هناك؟
لا حرج على الإنسان أن ينقل زكاة ماله، سواء كانت زكاة مال أو زكاة فطر أو كفارات وجبت عليه، لا حرج أن ينقلها إلى خارج محله وبلده، ولكن لابد أن تكون في الوقت ولا تؤخر، فيقوم الوكيل بإيصالها في وقتها حتى تبرأ ذمتك، والله أعلم.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. يقول هل يجوز التبرع بزكاة المال لحفر الآبار؟
زكاة المال لها خصوصية في الإنفاق، والله سبحانه وتعالى حدد مصارفها، فقال تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها الآية. فمصارف الزكاة محددة، لا يجوز أن تصرف هذه المصارف في غير ما حدده الله جل وعلا. وعلى هذا فمن الخطأ صرف أموال الزكاة في بناء المساجد أو حفر الآبار أو تسبيل الأوقاف، كل ذلك لا يدخل في إنفاقها في أوجه الزكاة. الزكاة لابد أن تملك فيها للفقير، ولا تكون على شكل أعيان إلا في أحوال معينة بينها أهل العلم، أنه لا حرج أن تعطى للفقير أو المسكين عينا لا نقدا، ولكن الأصل أن زكاة المال تملك للفقير، كما قال تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين، والله أعلم.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. مستمعينا الأكارم بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. أيضا فضل شيخنا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل شيخ هل يقول إبرة المسكن يقول الأدول إذا ضربت في الجسم الصائم هل تفطره؟
الإبر التي يأخذها الصائم تختلف، فمنها إبر علاجية كإبرة تخفيف الألم، أو بعض الإبر التي هي عبارة عن فيتامينات تكون للجسم، هذه الإبر ليست مغذية للجسم وإنما هي فقط للعلاج. أما إن كانت هذه الإبر إبرة للتغذية كإبرة الجلوكوز ونحو ما يغذي الجسم ويستغني بها الجسم من الطعام والشراب، فهذه هي التي تفطر، والله أعلم.
جزاك الله خير فالشيخ. معنا أخ محمد، فضل.
لا بركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ بارك الله فيك، نسبة لأي مرأة مثلا هي صائمة إذا صار عندها دورة شهرية أو شيء، هل يفسد الصوم وكيف علاج؟ وإذا أي شخص مثلا روح يعالج أسنان ولا تبرع الدم هل يفقد الصوم؟ هذا السؤال. السؤال الثاني، أنا سمعت من زمان كان حديث رسول صلى الله عليه وسلم من مات الشهيد بعد سنة هو درجاته أعلى من شخص اللي مات قبل سنة، يعني الشهيد أحلم أحضر من الصحابة وراى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم الشخص الذي توفى بعد السنة هو له أجر أكثر لأنه هو صام. هذا حديث صحيح أن الشهيد دخل بعدين واللي مات بعد السنة هو دخل أول. وفي السؤال الأخير يقول من صام إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم. إيمانا عرفنا، احتسابا كيف؟ نريد توجيه عن هذا الجواب. جزاك الله خير، بارك الله.
الله يحفظك، جزاك الله خير أخ محمد. تسمع إن شاء الله رد جيف الشيخ الأخ محمد يقول إذا المرأة كانت صائمة وأتتها الدورة هل يفسد هذا اليوم وهل عليها قضاء هذا اليوم؟
الحمد لله، الدورة الشهرية ونزول دم الحيض أو النفاس إذا كان في نهار رمضان فإن هذا الصيام يبطل بإجماع أهل العلم، فبمجرد نزول الدم دم الحيض والنفاس في أثناء النهار فهذا الدم يفسد الصيام. ولكن هناك بعض الدماء التي تنزل على النساء ليست هي من قبيل دم الحيض وليست كذلك أيضا من النفاس، فمثل هذه الدماء هي دم فساد أو دم استحاضة، فدم الفساد ودم الاستحاضة لا يمنع من الصلاة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته امرأة قالت إني استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال لا، إن ذلك عرق. فدم الاستحاضة ودم الفساد لا يمنع من صحة الصيام والصلاة، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ. معنا أبو خالد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو خالد.
كيف الحال يا شيخ؟
الله يبارك فيك يا فضل.
السلام عليكم وعلى الشيخ سالم.
الله يسلمك،
مبروك عليكم، ما تبقى عليكم من شهر. بارك
الله يبارك فيك علينا وعليك.
بس عندي سؤال. نعم. الحرمة اللي تطلع من دون شو رأيلها، يعني مثلا تاخذ السيارة وتروح وما تخبر رأيلها،
نعم،
ما رأيلها حق بيتفاجئ انها طلعت، فشو يترتب عليها يعني؟ وهل هي آثمة ولا لا؟
جزاك الله خير، الله يحفظك وخالد. تسمع ان شاء الله رد. حياك الله، حياك الله. جيف الشيخ، سؤال الأخ محمد يقول حكم علاج الأسنان والتبرع بالدم للصائم هل يفسد الصوم؟ نعم، يقول حكم الشيخ علاج الأسنان والتبرع بالدم بالنسبة للصائم هل يفسد الصوم؟
أما علاج الأسنان فإن هذا العلاج إذا تحرز فيه الصائم من دخول شيء إلى جوفه فصيامه صحيح، كأن يعالج ضرسا أو يخلع ضرسا، فهذا لا يترتب عليه نزول الماء إلى جوفه، وإنما ربما يخرج شيء من الدم ويتعاهده أن لا ينزل إلى جوفه وحلقه. فإذا العلاج الذي يكون الأسنان إما أن لا يصل شيء من هذا الماء إلى الجوف فالصيام صحيح، لكن إذا وصل الماء إلى الجوف فإن الصيام يبطل لنزول الماء إلى الجوف، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ من مات شهيدا،
لا أظن أنه قال علاج الأسنان والدم،
التبرع بالدم. نعم.
أما التبرع بالدم فإن الأولى للصائم يعني يتجنب التبرع بالدم، وذلك لأن الذي يتبرع بالدم يخشى عليه من فساد صومه، كون الذي يتبرع بالدم قد يصيبه الدوار الذي يكون في الرأس ويحتاج معه إلى أن يشرب شيئا من السوائل. فالأصل أن التبرع بالدم لا يبطل الصيام، ولكنه مظن لإبطال الصيام، فإن لم يكن هناك بد أو حاجة إليه فإنه لا يتبرع بالدم حال كونه صائما. أما إذا تعلق الأمر بحياة إنسان وكان هذا التبرع لازما عليه ففي هذه الحال لا حرج عليه أن يتبرع بالدم، فإذا ترتب على ذلك حصول أمر له يتطلب أن يفطر فيجوز أن يفطر، لأن استباحته وفعله للتبرع إنما كان لحاجة ضرورية من إنقاذ حياة إنسان، والله أعلم.
جزاك الله خير. فالشيخ يقول من مات وهو شهيد فيقول هل ورد حديث أن من عاش الشخص الذي عاش ولم يمت يعني عاش سنة أكثر من هذا الشهيد فإن درجته تكون أعلى في الجنة؟
نعم ورد ذلك في حديث يحسنه بعض أهل العلم في رجلين، أما أحدهم فإنه قد استشهد وكان أشد اجتهادا وطاعة، والآخر لم يستشهد، ولكن الذي لم يستشهد دخل الجنة قبل الشهيد. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام: أليس قد صام، أليس قد أدرك رمضان فصامه، أليس قد سجد سجدة كذا وكذا في سنته؟ فهذا بين أن كون الإنسان يعمر ويكون عمره في الطاعة والعبادة لا شك أنه يسبق من مات قبله، وذلك حياة الإنسان في الطاعة أعظم من كونه يموت وإن كان على خير وبر وطاعة، فعمر الإنسان بركة على الإنسان متى ما كان في رضا الرحمن، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم معنا بركان، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بركان.
بارك الله فيكم.
الله يبارك فيك.
خير على كل ما تقدموه.
الله يحفظك.
الله يحفظك. عندي سؤال أخوي الغالي.
نعم.
ما حكم الزوجة التي تعارض عن استعداد الزوجات وهي تقرأ القرآن وتدرك ما جاء به؟
إن شاء الله.
ربي يحفظك.
الله يبارك فيك. حياك الله بركان. تسمع الرد إن شاء الله. حياك الله. جيف الشيخ سؤال الأخ محمد يقول: من ورد في الحديث من صام رمضان إيمانا واحتسابا، يقول ما معنى احتسابا؟
احتسابا أي طلبا للأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث في الحقيقة حديث عظيم في لفظه وعظيم في معناه. عظيم في لفظه لأن فيه مغفرة الذنب للصائم، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أي غفرت له ذنوبه التي كان قد عملها وأسرف فيها، والمقصود بالذنوب هنا صغائر الذنوب. ولكن الشرط الذي تعلق بالحديث وهو معناه ليس بالشرط السهل الذي يظنه بعض الناس. فالشرط الأول: من صام رمضان إيمانا، أي إيمانا بأن الله سبحانه وتعالى افترض عليه هذه الفريضة. والشرط الثاني: احتسابا، أي طلبا للأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. وهنا المحك في أفعال كثير من الصائمين، إذ أن الصيام يشوبه أمرين: يشوبه شائبة العبادة ويشوبه شائبة العادة. فمتى من قلب صيام الصائم من كونه عبادة إلى كونه عادة، ها هنا اختل معه هذا الشرط الذي هو من أعظم شروط نيل هذا الثواب العظيم. وذلك لو تأملت في أحوال البعض لا أثر للصيام عليه بتاتا، لا أثر للصيام، كان لا يصلي قبل رمضان، جاء رمضان وهو لا يصلي، لا يهتم بأسرته قبل رمضان وبأبنائه وعياله، جاء رمضان وهو على ذات الحال لم يتغير حاله مع عمله والواجبات التي عليه قبل رمضان، ومفرط لا يأتي إلى عمله إلا متأخرا، إذا جاء ودخل العمل لا ينجز أي شيء من أعمال. ثم بعدما دخل رمضان كان الأمر أسوأ، إذ أنه زاد كسله في رمضان وزاد تعبه في رمضان. فهذا الصيام هؤلاء لم يغير فيهم الصيام شيء، هؤلاء صيامهم صيام العادة، العادة أنه تعود على الإمساك عن الطعام والشراب، لكن لب الصيام وحقيقة الصيام قد افتقدت من هؤلاء. ولذلك جابر رضي الله عنه يقول: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك عن الكذب والحرام. قال ودع عنك أذى الجار، وليكن عليك سكينة ووقار، ولا يكن يوم صومك وفطرك سواء. الصائم حقا هو الذي ظهرت عليه بهجة الصيام وظهرت عليه آثار الصيام، فكان سباقا إلى الطاعات وإلى الخيرات، جوادا بالخير، محافظا على تحقيق الصيام على الوجه الصحيح، محافظا على أداء الفرائض. تراه يسعى إلى تكميل هذه الفرائض بالنوافل والطاعات وذكر الله وقراءة القرآن. هذا هو الصيام، وهذا هو الاحتساب، أي أنه سعى إلى أن تكون أعماله يقصد بها وجه الله سبحانه وتعالى ويطلب الثواب منه، فهو متعبد لله سبحانه وتعالى بصيامه. لا يجلس هكذا، يعني عندما كان مفطرا هو يأكل ويشرب وليس فيه أثر العبادة، عندما صام أمسك عن الطعام والشراب وليس فيه أثر الطاعة والعبادة، فهذا لم يقع منه الاحتساب وطلب الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى، لأنه أصلا لم يقم ببذل الأعمال الصالحة التي يرجو من خلالها الثواب من عند الله سبحانه وتعالى، والله أعلم.
جزاك الله خير يا شيخ وأحسن الله إليكم. أبو خالد يقول: المرأة التي تخرج من المنزل من غير إذن زوجها وبدون علمه، يقول ما حكمها؟
خروج المرأة من بيتها إن كان برضا الزوج، برضا الزوج الصريح، وهو أن يصرح لها ويأذن لها بالخروج، أو بما جرت عليه عادته في الاتفاق فيما بينهما أنها لها أن تخرج مثلا إلى شراء حاجياتها ولو من غير إذنه، فهذا إذن غير صريح قد أذن فيه الزوج. فمثل هذا إنما فعلت المرأة ما هو مباح لها ومأذون لها فيه. أما المرأة إذا كان الزوج قد منعها من الخروج إلا بإذنه، أو اشترط في حال خروجها أن تخبره، فلا يجوز لها أن تخرج من غير إذنه، والله جل وعلا جعل القوامة من الرجل على المرأة، كما قال تعالى: الرجال قوامون على النساء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: هن عوان عندكم، وإنما تستقيم الحياة وتسير إذا كانت المرأة طوع شور زوجها فلا تخرج إلا بإذنه، بذلك تستقيم الأمور، وهذه هي القيادة الصحيحة للبيت. كون المرأة، وهذا لا يعيب المرأة في شيء، كونها إذا أرادت أن تخرج أن تستأذن، هذا من تمام حسن تبعلها لزوجها وطاعتها لزوجها. وخروجها هنا إنما هو خروج لأجل أمر مباح، في ذلك لا تخرج. أما إذا كان الأمر يتعلق بعبادة وطاعة كالصلاة مثلا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم منع الرجل أن يمنع المرأة من خروجها إلى المسجد، قال عليه الصلاة والسلام: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. هذا خروج إلى الطاعة، لا يجوز الرجل أن يمنعها إلا إذا ترتب على خروجها مفسدة أو تضييع واجب، أما إذا لم يكن يترتب على ذلك مفسدة أو تضييع واجب فلا يحق للزوج أن يمنعها من الذهاب إلى المسجد. فإذا هذه المسائل الأصل أنها تبنى على أساس الاتفاق والتراضي بين الزوجين، فإذا لم يوجد التراضي والاتفاق فالأصل أن المرأة لا تخرج إلا بإذنه، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. أيضا الشيخ سؤال براكان يقول: حكم أو ما حكم الزوجة التي تعارض تعدد الزوجات وهي تقرأ القرآن وتعلم الحكم في ذلك؟
هذه المسألة في الحقيقة مسألة يعني حساسة بالنسبة إلى النساء، ما يتعلق به تعدد الزوجات. وهذا التعدد هذا التعدد له وجهين. الوجه الأول هو كونها ترفض هذا التعدد، هو رفض طبيعي جبلي لا يتعلق برفض حكم الله سبحانه وتعالى. فكونها لا يعجبها أن يعدد الزوج عليها هذا أمر مشروع في حقها، فوجود الضرة أمر يزعج الزوجة ويأخذ من شيء هي تراه أنه من خصوصياتها وملكياتها وهو الزوج. فكونها لا ترضى بالتعدد هذا أمر والله أعلم لا حرج فيه، لكنها كونها ترد حكم الله سبحانه وتعالى هذا هو الأمر الخطير، أن تقول أن الله سبحانه وتعالى لم يشرع تعدد الزوجات، أو تقول أن هذا ليس بصحيح، وإنما تقول أن هذا كان مثلا خاصا بزمن من الأزمان وليس لهذا الزمن، هذا هو الأمر الخطير. أما كونها لا ترضى به فهذا أمر يعني يظهر لي والله أعلم من الأهان لا ترضى به واقعا، ولكن الأمر الخطير هو أن لا ترضى به حسا ولا ترضى به شرعا أو تزعم أنه ليس من الدين، هذا هو الأمر الذي هو في الحقيقة منكر، ولا يجوز المرأة أن ترد حكم الله سبحانه وتعالى، وعليها أن تسلم بهذا الحكم، وهذا الحكم إنما هو حكم حكيم خبير، إنما شرع هذا التعدد لحكم عظيمة، وهذه الحكم الآن لو تأملناها لوجدناها ظاهرة. كم في النساء من العوانس، وكم في الأمر الذي يحصل للنساء من انحراف وبعد عن الطريق السوي بسبب عدم وجود الزوج. فالتعدد إنما شرعه الله سبحانه وتعالى لحكم عظيمة، وليس معنى ذلك جوازه على الإطلاق، وإنما هو مشروع جائز متى ما توفرت شروطه وأسبابه. أما إذا لم تتوفر الشروط فكان الزوج غير قادر على العدل، أو لا يملك من النفقة ما يستطيع أن يعدل بين الزوجتين، فهنا لا يجوز، لأن هذا ظلم إلى أحد الزوجتين، ليس بالضرورة أن يكون ظلم للزوجة ظلم بالزوجة الثانية، قد يكون ظلما للزوجة الأولى فهو يأخذها ولا ينفق عليها ولا يؤديها حقها. أما إذا كان هذا الزواج مبنيا على قيام الزوج بالشروط التي وجبت عليه فهنا يكون الأمر مباحا والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك صلاة. انتقل الرسالة النصية القصيرة. يقول فضيلة الشيخ، جبنا فضيلة الشيخ لهذا السؤال كان لم تسمع الإجابة، تقول أخذت قرار في رمضان أن نقرأ في كل المصاحف المهجورة في المنزل بحيث كل جزء من مصحف حتى أتم، يقول حتى تتم الختمة، هل ما فعلته عمل جائز؟
قد أجبت على السؤال بأن قراءة القرآن واستثمار الوقت في قراءة القرآن هو عمل فاضل جليل، وكونك تقرأ من المصحف لا شك أن هذا له أثره الطيب على الإنسان، لأن الله جل وعلا أنزل القرآن وقال سماه كتابا ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، فإذا كونك تقرأ من المصحف هذا أمر طيب، وكونك أيضا تقرأ من هذه المصاحف أيضا الموجودة في البيت هذا أمر طيب، ولكن إذا كان هذا المصحف مهجورا ولا يقرأ إلا في رمضان ولا يقرأ في رمضان إلا مرة أو مرتين، فمثل هذا المصحف وجوده في البيت نافلة وليس وجودا أساسيا، فبإمكانك ها هنا أن تجعل هذا المصحف في وقف أو تحيل إلى مكان آخر يقرأ فيه المصحف، هذا أفضل، لأنك ها هنا تنال بكل حرف يقرأ من المصحف تنال به أجرا، هذا أفضل من أن تجعله في البيت ولا أحد يقرأ منه بتاتا إلا ما قرأته أنت من هذا الجزء أو هذين الجزئين الذين قرأتهما فقط في رمضان وبقي طوال السنة لا أحد يقرأ فيه. فمثل هذا يحال إلى الجمعيات الخيرية التي بإمكانها أن تتبرع وتحيله إلى مكان أو تهديه إلى من سيقرأ فيه، هذا أفضل من أن تقرأ فيه جزءا ثم ذلك ترجعه إلى موضعه ويبقى مهجورا طوال السنة، والله أعلم.
جزاك الله خير فصيح. معنا أبو محمد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد، الله يحفظك.
يا شيخ سالم،
الله يحييك.
قبل الله طاعتكم
إن شاء الله. منكم صالح العمل.
يا مبارك. السؤال الشيخ، أنا البارحة شوي كان عندي فحص سريري في مستشفى قاسمي. فساد يعني تليفون قال الساعة 7 يكون موجود، يعني الفطور يعني. طبعا وصلت هناك والحمد لله فطرت، وعقب وصلت إلى دكتور وسوي لي فحص سريري، وأنا يعني كل وائرات جسمي وأنا ما أقدر يعني أصلي صلاة العشاء على مثل ما تقول يعني على كرسي ولا سجادة، وحتى تكرم دورة مياه يعني ما أقدر أكمل لأن كل جسمي كامل الوائرات. وعقوب أنا صليت فوق السرير يعني الفرض والوتر، وهذا السؤال الأول.
صليت بلا طهارة يعني تقصد؟
والله شيخ بلا طهارة، نعم، لأنه ما أقدر جسمي كله وائرات يعني كامل، ما أقدر حتى ما أقدر أتوضأ يعني وضوء، جسمي كله حتى خشمي ووجهي كله، وصليت يعني بلا طهارة.
واضح.
زين، وهاي سؤال. السؤال الثاني، مثلا أنا عندي أرحام يعني في هذه الصدقة مثلا طرشهم حق مؤفطار يعني رمضان، الصدقة حق الأرحامنا
إن شاء الله.
بس هاي سؤالي.
الله يعطيك الصحة والعافية، جزاك الله خير محمد، تسمع إن شاء الله رد، حياك الله. لي فاصل سؤال محمد، يقول أنه يعني كان عنده موعد بعمل فحص في المستشفى، فحص سرير كما ذكر، ويقول وضعت لي بعض الأجهزة، لما استطاع يقول أن أصلي أو أن أتوضأ لصلاة العشاء، ولما استطاع أن أصلي قائما ولا حتى يقول جالسا على الكرسي، فيقول أنه صلى من غير طهارة وهو نائم على السرير.
الحمد لله، أولا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن عليه بالصحة والعافية وأن يشفيه مما أصابه من المرض. وفي الحقيقة مسائل التعامل مع المرض والعبادة والصلاة هي من المسائل المهمة التي ينبغي الإنسان أن يعلمها، لأنها مسائل أحيانا تكون دقيقة وقد تخفى على البعض. الله سبحانه وتعالى أوجب على المصلي أن يتطهر لصلاته، وهذا التطهر إما أن يكون بالماء، فإن عدم الماء أو عجز عن استعماله فإنه ينتقل إلى بدله وهو التيمم، فأول ما يبدأ به الصائم هو الوضوء بالماء، فإن تعذر عليه الوضوء بالماء لسبب مرضه أو لعدم قدرته على الوضوء فإنه ينتقل إلى البدل الثاني وهو التيمم، والتيمم يكون بما صعد بكل ما صعد على وجه الأرض مما هو من جنسها، كان يتيمم بالتراب أو بالحجارة، فإن لم يجد ولم يستطع أن يتيمم بالتراب أو بالحجارة لكونه مريضا أو لعدم قدرته على القيام للتيمم. فهنا ننظر إلى حال في مرضه، إن كان يرجو أن يزول عنه ما به خلال الوقت فإنه هنا لا يستعجل، فلو أنه دخل مع صلاة العشاء والعلاج والفترة التي سيتعذر عليه استعمال الماء أو التيمم إنما هي سويعات قليلة كأن تكون ساعتين أو ثلاثة، فهنا لا يستعجل بإقامة الصلاة وإنما يؤخر حتى يزول المانع من استعمال الماء أو من استعمال بدله وهو التيمم. فإن غلب على ظنه أنه لن يستطيع طوال الوقت بمعنى أنه سيدرك الفجر لأن وقت العشاء على الصحيح وقتين، الوقت الأول وقت وقت فضيلة واختيار وهو إلى نصف الليل، والوقت الثاني يستمر إلى طلوع الفجر وهو وقت الضرورة والجواز. فإن علم أنه إن أخر صلاة العشاء فإنه لن يزول عنه العذر، جاز له حين ذلك أن يصلي بلا طهارة مائية أو بلا بدل وهو الذي يطلق عليه العلماء بفاقد الطهورين، ففي هذه الحال يصلي من غير أن يتوضأ أو من غير أن يتيمم لأنه فاقد للطهورين إما حسا بأن يكون غير موجودين أو تمكنا وذلك بأن يكون الماء موجودا ولكنه يعجز عن استعماله لمرضه. إذن ينبغي على المريض أن يعرف هذه الأحكام وأنه لا يستعجل في إقامة الصلاة وهو يعلم أن العذر المانع سيزول في أثناء الوقت، والله أعلم. وكونه يصلي وهو على هذه الحالة السائل من غير استقبال للقبلة ومن غير قيام أو ركوع لا حرج فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، والقاعدة أن المأمور يؤتى به بقدر الاستطاع، لأن الله جل وعلا قال فاتقوا الله ما استطعتم، وقال عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، والله أعلم.
جزاك الله خير فصيح. يقول أرسل لي أرحامي صدقة، يقول فضل الشيخ يعني ما حكم ذلك خارج الدولة؟
كون الإنسان يتفقد أرحامه وأهله هذا أمر طيب، وهو ما يؤجر عليه الإنسان بأجرين، الأجر الأول أجر الصدقة والأجر الثاني أجر صلة الرحم، كما قال صلى الله عليه وسلم الصدقة على ذي الرحم صدقة وصلة، صدقة وصلة. والله جل وعلا وصى على الأرحام، قال تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، فكون الإنسان يتعاهد أرحامه وينفق عليهم ويقوم عليهم هذا من أبواب صلة الرحم. فصلة الرحم ليست مقتصرة فقط على مجرد الزيارة واللقاء، الزيارة أمر طيب، ولكن تزوره وأنت تعلم ضيقه وحاجته وفقره، وبإمكانك أن تمد يد العون وهو يتشوف ويتطلع منك أن تمد له يد العين، ثم بذلك أنت تعرض عنه رغم غناك وقدرتك على سد حاجتك، هذا ليست الصلة كاملة. الصلة الكاملة هي التي تشمل جميع الجوانب، سواء كانت جانبا ماديا أو جانبا واقعيا أو حتى الجانب النفسي أو حتى بالدعاء. قد أحيانا بعض الأرحام يحتاج إلى الدعاء، خصوصا إذا كان مريضا أو بحاجة وأنت يعني لا تستطيع بذل ما تستطيع من مال له، عليك بالدعاء له، كل ذلك داخل في صلاة الأرحام، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود لرسالة نصية القصيرة، يقول هل تجوز زكاة الفطر نقدا؟
هذه المسألة في الحقيقة من المسائل التي وقع الخلاف فيها بين أهل العلم، فيذهب جمهور أهل العلم إلى أن زكاة الفطر تكون من الطعام، ويذهب بعض أهل العلم إلى أنها تجوز أن يجوز أن تكون نقدا. فالمسألة محل خلاف، ولكن من أخرجها نقدا لا نقول أنها باطلة، وذلك لأن الفتوى المعمول عليها في الدولة جواز ذلك نقدا، وفي ذلك ما يدل على جواز ذلك، ولكن بذلها من الطعام فهو أفضل وأبرى للذمة، والفقير يحتاج إلى الطعام. فإذا لا حرج إن شاء الله على الإنسان أن يطرق هذا الباب، وهو باب إيصال هذه الزكاة طعاما، لأنه هو الذي يعتبر به الذمة. وإن أخرجها نقدا نقول ذلك في ذلك سعى، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. يقول المرأة هل ثواب الصلاة في المسجد يتساوى مع أجر الصلاة في المنزل؟
صلاتها في بيتها خير لها. النبي عليه الصلاة والسلام قال وبيوتهن خير لهن، ولكن هذا من حيث العموم، ولكن من حيث الخصوص قد يكون تكون حاجته كان قد تنتفع هي بصلاتها في المسجد رقة في قلبها وتقوية في إيمانها وإعانة لها على إدراك الزمن الفاضل، وذلك مما يعينها، فهذا وجه حسن أيضا. ففي كل خير، سواء صلت في بيتها أو صلت في مسجدها، فكل له خير. هو النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنع إماء الله مساجد الله، والله أعلم.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال محمد الجابري، من الأخراج عبد العزيز النومان، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.